الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس عشر بعد الخمسمائة من صحيح الإمام مسلم وهو الثاني من كتاب العلم. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو كامل الفضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي بكرت بالحضور، وهذا فيه الحرص على ملازمة الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وعلى الطالب أن يحضر الدرس قبل البدء فيه، لأنه إذا دخل والدرس في حاله ربما فاته شيء من العلم أو ربما لم يرتبط معه الكلام. قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، اختلف في معناها واختلف في قراءتها. وفي سنن ابن ماجه أنهم اختلف في القدر. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب. وفي سنن ابن ماجه كأنما فقئ في وجه حب الرمان، أي من شدة الغضب. وفيه أن ما في قلب الإنسان يظهر على جارحته. قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قال عثمان: ما أسر رجل سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. وفيه الغضب في العلم والغضب من أجل الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، لكن ذلك الغضب الذي يتجاوز فيه الحد ويكون في شأن الدنيا. فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. إنما هلك من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى، باختلافهم في الكتاب، أي المنزل من الله عز وجل، كما قال تعالى: وتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالواجب على المسلمين اتباع الكتاب والسنة وعدم الاختلاف فيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي هذا الحديث فضيلة التوافق على الخير والتعاون عليه، وسوء الاختلاف لما يجر إليه من الهلاك، لا سيما اختلاف التضاد الذي يقع بين أهل السنة وأهل البدعة. وأما خلاف التنوع فكل مأجور، وخلاف الأفهام فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، إذ أن الخلاف ثلاثة أنواع: خلاف تضاد وهو بين أهل السنة وأهل البدعة ويضل المخالف فيه لأنه خالف الأدلة الثوابت وطريقة السلف الكرام والأئمة الأعلام، كخلاف أهل السنة مع الرافضة والجهمية والمعتزلة ومن إليهم. وخلاف تنوع كاختلافهم في أذكار الصلاة أو بعض الأفعال التي جاءت على حالين أو نوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلاف الأفهام اختلافهم في فهم الدليل، فمن أصاب الحق فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. ومن أخطأ الحق فله أجر الاجتهاد ويعفى عنه في عدم الإصابة، قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفيه أن هذه الأمة تتابع سلفها وهم اليهود والنصارى إلا ما رحم ربي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم لهم. قال رحمه الله سلام المتصل حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. يعني قرأوا القرآن في حال اتفاقكم، في حال ائتلافكم، في حال تحابكم. أما إذا كانت قراءتكم ستفضي إلى التهاجر والتقاطع والتدابر ونحو ذلك فقوموا، صرفوا إلى طاعة الله عز وجل في غير هذا الشأن. في هذا دليل أنه لا يجوز رد ضرب القرآن بالقرآن. وهنا علم يسمى علم مختلف الأدلة، يجمع بين الأدلة حتى لا يكون بينها تناقض أو تعارض. وقد قال ابن رهويه أو غيره ائتوني بدليلين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، لا يمكن أن يخالف دليل ثابت دليلا ثابت إلا أن يكون أحدهما منسوخا، وإلا فالجمع ممكن. فلا بد لطالب العلم إذا وجد دليلين ظاهرهما التعارض أن يسلك هذا المسلك الأول، الجمع بينهما بحيث يعمل بكل دليل، فالعمل بالدليلين أولى من إهدار أحدهما. الثاني أو الأول العمل بهما جميعا، العمل بهما جميعا، الثاني الجمع بينهما وعدم إهدار أحدهما، الثالث النظر إلى التأريخ، فالمتقدم المنسوخ والمتأخر الناسخ، الرابع التوقف ويسأل أهل العلم فكل ذي علم عليم. وفيه أن القرآن من أسباب ائتلاف القلوب، وأن البدعة من أسباب اختلاف القلوب، إذا اختلفتم فيه خلافا يفضي إلى التنافر، يفضي إلى التقاطع والتهاجر، يفضي إلى البدعة، فقوموا. أما إذا كان ما زال الشأن أن تأتي بحجتك وهذا يأتي بحجته حتى تتوصلوا إلى الراجح في المسألة فالأمر على المذاكرة. قال رحمه الله باب في الألد الخصم. وفي السنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هي إثبات صفة البغض لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله، ليس كمثل الشيء السميع البصير. الرجال خرج مخرج الغالب، وإلا يدخل فيه النساء، فمن توفرت فيه هذه الصفة من الرجال أو النساء فهو مبغوض عند الله عز وجل. الألد الخصم شديد الخصومة الذي يفجر فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافقين إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإلا فإن الاختلاف قد يقع بين الرجل وبين زوجته، وبين الرجل وبين ابنه، وبين الرجل وبين أبيه وجاره، لكن لا يكون متجاوزا في الخصومة. قد يكون المسألة لا تستحق أكثر من رفع صوت، وإذا به يهجر السنة والسنتين، وربما جدع وسب وشتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وقد سمي أهل البدع بأهل الخصومات لشدة خصامهم لأهل الحق ولنفرتهم عنهم، بل إن الساعة لا تقوم إلا على أهل الخصومات، وهم يخصمون، يتخاصمون، كثير جدل، كثير شكوك، ما عندهم رزانة أهل الحديث. وكان المشركون أهل خصومات، بل هم قوم خصمون. تنزل الآية من القرآن فبدل من أخذها والعمل بها وإذا بهم يخاصمون بالباطل. قال: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. سنن ويقال سنن. قال: أبو سند المتصل حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة. سويد بن سعيد قد تكلم فيه، لكن اعتذر مسلم أنه إذا ترك الرواية عن سويد بن سعيد من أين له بصحيفة حفص بن ميسرة، فكأنه اعتمد على الصحيفة، وإنما روى عن سويد من أجل اتصال السند، كما يروي من يروي كتب عبد الرزاق عن إسحاق الدبري مع ضعفه من أجل اتصال السند. قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم. فيه تقدير: والله لتتبعن، قسم محذوف، وهذا حلم بغير استحلاف، ودليل على شدة متابعة الأمة إلا من رحم الله لليهود والنصارى. والسنن الطرق، الطريق في الخير والشر يقال له سنة، كما قال الشاعر: ولكل قوم سنة وإمامها. لكن عند الإطلاق السنة هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الذين من قبلكم اليهود والنصارى، كما سيأتي مصرحا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم، شبرا بشبر، وهذا لشدة الائتساء بهم، وذراعا بذراع، حتى جاء في بعضها: لو أن أحدهم يأتي أمه علانية لأتى بعضكم أمه علانية. وفعلا تأسوا اليهود والنصارى في ألبستهم، في كلامهم، في أكلهم وشربهم، في دخولهم وخروجهم، في جميع شأنهم، من الشرك فما دونه إلا ما رحم ربي، وقليل ما هم. حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. الضب دويبة دون الورل وفوق سام أبرص، توجد في الصحراء، وبيتها كثير الأنفاق، كثير التشعبات، وهذا دليل على شدة المتابعة لهم وشدة الموافقة لهم، ليس في الكفر بل في غيره أيضا. فأنت مأمور بمخالفة أهل الكتاب في الشرك والكفر من باب أولى، وفي غيره للأمر بذلك. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فمن القوم إلا هم، دليل على العمل بدلالة الألفاظ. فهنا العهد لليهود والنصارى، العهد الذكري والعهد الذهني، لأنهم كانوا قليل التأسي بالمشركين الكافرين، قليل التأسي بالمجوس، وإنما يتأثرون باليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب. باب هلك المتنطعون. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وهذا إما على الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهلاك المتنطعين وخبره صدق وقوله ثابت واقع لا يتخلف، وإما على سبيل الدعاء، والدعاء النبي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه يقع ويستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهذا فيه ذم الغلو، وأصل كثير من البدع الغلو. فالرافضة غلوا في حب علي بن أبي طالب، وغلوا في بغض الصحابة، والمرجئة غلوا في باب الرجاء، وجفوا في باب الخوف، والخوارج غلوا في جاب الخوف وجفوا في باب الرجاء، والمعطلة غلوا في باب التنزيه وجفوا في باب الإثبات، والممثلة غلوا في باب الإثبات وجفوا في باب التنزيه، والجبرية غلوا في باب إثبات القدر وجفوا في إثبات أفعال العباد، والقدرية النفاة غلوا في إثبات أفعال العباد وجفوا في إثبات ما هو من شأن الله عز وجل. إذن البدع دائرة بين الغلو في الجانبين، إما غلو إلى جهة الإفراط أو غلو إلى جهة التفريط. ولهذا قال الله عز وجل في شأن عيسى بن مريم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكان غلو اليهود أن زعموا أن عيسى ولد زنية، وهو وأمه براء من هذه الأقوال الزائفة، والنصارى جعلوه إلها أو ابنا أو شريكا لله عز وجل، تعالى الله عن قول المبطلين. فإذا كما قال بعض أهل العلم: ما من عمل إسلامي إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. ولذلك لا تظهر بدعة إلا وتظهر في مقابلها بدعة أخرى، يعني بدعة إلى الغلو، بدعة إلى الجفاء. وإذا وقعت فتنة في الدعوة السلفية في أي زمن، أي عصر، أي مصر، ستجد أنها تخرج على ثلاثة أنحاء: أهل الحق والإنصاف، وأهل غلو، وأهل جفاء. ولا بد إلا أن يشاء الله. صلى الله عليه وسلم والعافية، والحمد لله رب العالمين.